واستعراض المطالب المنطقية، عقد الماتن هاهنا مقدمة بيّن فيها بعض النقاط الأساسية في علم المنطق. طبعا النقاط الرئيسة التي تعرض لها الماتن هي نقاط تستمر معنا إلى آخر البحث المنطقي، وليست نقاطا مختصة بالمدخل، يعني هي ليست نقاطا تعريفية بقدر ما هي تشكل أساسا للبحث المنطقي بمنزلة السلك في السبحة أو في السبحة إذا صح التعبير. فهذه المدخل هذا أساس، لأنه بعد هذا المدخل هناك قسمان، هناك قسم للتصورات وهناك قسم للتصديقات. وقسم التصورات يعتمد على هذه النقاط التي سنشير إليها في هذا المدخل، وأيضا قسم التصديقات طبعا. وسنتلافى كما أوضح الماتن هنا في المقدمة بعض المشاكل الموجودة في الكتب الدراسية للمنطق، سواء على مستوى المضمون أو على مستوى الأسلوب. أما على مستوى المضمون ففي نفس القواعد المنطقية سنلاحظ، طبعا هذا الكتاب ليس المبتدئ الذي لا يعرف شيئا عن المنطق، لأنه لن يستفيد منه، لا أقصد أنه لن يستفيد منه على الإطلاق، لن يستفيد منه تمام الاستفادة، يعني لم يحصل تمام الاستفادة المنظورة أن يحصلها أو أن يحققها. وبالتالي بعض المشاكل كنت أقول التي مثلا مرت علينا في دراساتنا للكتب المنطقية السابقة، إن على مستوى مضمون القاعدة المنطقية مثل قاعدة الفرعية، عكس الحامل، تعريف المعنى المشهور، أصلا ما هو معنى المشهور الذي يؤثر على معنى حسن العدل قبح الظلم، وهل المناطق والفلاسفين قالوا بهذا التعريف المتعارف والمتداول الذي وضعه الشيخ مظفر في أصوله كما وضعه في منطقه، هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ إنه هذا يؤثر جدا، يعني عندما نصل إليه نرى كم يؤثر. مثلا بعض الاصطلاحات مثل اصطلاح الحمل الأولي والحمل الشائع الذي يمر مرتين عادة في المنطق، مرة في العنوان والمعنون، وأخرى في أنواع الحمل عندما يقسمون الحمل إلى موطأ واشتقاق وحمل طبعي ووضعي وحمل أولي وشائع. فالأول الحمل الأولي والشائع بالمعنى الأول والذي جاء به صدى المتألهين، والثاني أصلا كان موجودا سابقا قبله. هل هناك تآلف بين هذين المصطلحين؟ هل يمكن مثلا أن نجد طريقة بحيث لا نشوش الطالب ونحاول أن نجترح ونبتكر مصطلحا آخر يعني للتعبير عن المعاني الأول أم لا؟ مثلا معنى الاستقراء الذي يمر في المنطق كله معنا هو معنى واحد، وكأنه لا يوجد في أرجانون أرسطو إلا تعبير واحد عن الاستقراء، مع أنه معنى الاستقراء عند أرسطو ثلاث معاني له مختلفة فيما بينها. وهذا الذي أوقع مثلا مثل الشهيد الصدر عندما نقل بعض العبائر في أول كتاب أصول منطقية الاستقراء عن أرسطوطاليس، ثم جاء وفسر أن البرهان قائم على الاستقراء، وبالتالي قال إن إشكالي الذي أقوله الآن وهو أن إذا كانت الأوليات العقلية قائمة على الاستقراء والاستقراء ظني عند أرسطو، فإذا لا معنى لأن يقول أن هناك دليل يسمى برهان وأن هذا البرهان هو دليل قطعي وحاسم. كل الإشكالية التي مرت هناك في أول أصول منطقية الاستقراء قائمة على فكرة أن كلمة الاستقراء عند المنطق الأرسطي لها تعبير واحد أو لها ترجمة اصطلاحية ومنطقية واحدة. بعض المشاكل مثلا على مستوى الأمثلة مهمة، يعني ليش ما نربط أنفسنا بزيد وعمرو وأفلاطون شاعر وأرسطو قاضي، ولا نريد أن نشجع مثلا على الآثار وعلى النتائج والثمرات المعرفية المتعددة الإكسولوجية و الأخلاقية على مستوى الإشكالية الأخلاقية بما يتصل بالاجتماع والاقتصاد منظومة حياة الإنسان بصفة عامة والتي نؤسسها هنا في علم المنطق. هذا مثلا ترتيبات مثلا تجد الشيخ المظفر عرف الجنس والفصل والنوع، ثم بعد ذلك عرج على تعريف الذات والعرضي، مع أن حق البحث أنه نعرف ما هو الذات وما هو العرضي، ثم نتكلم الآن على أقسام الذات والعرضي بعد ذلك. مثال آخر، بحث المقولات، هذا كمان فعله ابن سينا في الإشارات، والشيخ المظفر أيضا فعله، مع أنه بحث المقولات كما سيأتي معنا بحث مهم جدا جدير للغاية بالاعتناء وبالفهم، ويبتني عليه عدة أمور. تقسيم القضايا إلى خمس تقسيمات، مع أنه يمكن اختصار هذه التقسيمات، ما يختمر أصلا هذه الخمس تقسيمات، سنحاول أن نشير مثلا إلى وإلى ما هنالك. هناك قضايا كثيرة متعلقة بموضوع يعني ما للمتون الدراسية لعلم المنطق ما لها وما عليها، نحاول في هذه الساعة أن نطوي عنها كشحا، ونترك هذا الأمر لمقارنة الطالب أن يقارن نفسه بعد هذا الكتاب وقبل هذا الكتاب، وما الذي حدث أصلا، ما الذي تغير؟ هذا سنحاول أن نتركه لكي يتلمس الطالب نفسه، يعني مقدراته وقدراته بنفسه، لا أن نلقنه يعني هذه المسألة. على كل الأحوال، في المقدمة تعرض الماتن إلى تعريف علم المنطق. التعريف قلنا، نحن تعرضنا سابقا يعني لموضوع علم المنطق، وقلنا أن أرسطو عندما دخل إلى الأورجانون لم يدخل له بموضوع التعريف، ولم يكن على قول الأورجانون مجموعا أصلا في حياة أرسطو، وهو عبارة عن كتب ثم جمعت بعد ذلك وقد سيد لها بعض الأبحاث هنا وهكذا، يعني لم تكن، ولكن الفكرة العامة كانت موجودة، أن طريقة هذا التقسيم بطريقة أن يكون الأورجانون مجموع ككل. بعضهم يقول لا، ليس أرسطو جمع من جمع هذا الأورجانون، بعضهم قال نعم جمع، الذي على كلا القولين لم يبدأ أرسطو بالمنطق بهذه الطريقة، يعني لم يبدأ ليعرف عن المنطق. لأن هناك سؤال أنت حقيقة أن تسأله، لماذا ينبغي أن أدرس علم المنطق؟ نحن في محاضرة مستقلة تكلمنا على كيفية دخول أرسطو إلى هذا العلم، وأنه لم يكن الهدف عند أرسطو المعرفة، ولا تصحيح الفكر بما هو تصحيح الفكر وأن تجلس هكذا في برجك العاجي. لا، المسألة أعقد من هذا، المسألة منطلقة من معرفة الإنسان للأمور التي ينبغي أن يفعلها في حياته، كيف يبني يعني شخصيته، ما هي حاجات هذا الإنسان، كيف يحاول أن يسدها، كيف نفهم الآخر، كيف نفهم العالم، كيف نفهم موقعنا من العالم بوصفنا جزء من هذا الموجود الكل، وبعض الأفكار أشرنا إليها سابقا يعني لمن يريد أن يراجعها أو يلقي الضوء عليها، طبعا مش موجودة في هذا الكتاب، تكلمنا عليها وقلنا أن المعرفة جاءت كهدف، مش كهدف، كوسيلة، كجسر، لم تأتي هي الغاية، مش هي الأساس، مش تريد أن تعرف لأنك تريد أن تعرف، تريد أن تعرف كي ترتب على هذه المعرفة عدة أمور أشرنا إليها سابقا فلا نكررها الساعة. التعريف الذي ذكره الماتن ها هنا هو له وجهان. هذا التعريف، نحن نعرف أن التعريفات، القسم الأولى للتعريفات كما مر معنا هي قسمان، هناك تعريف لفظي وهو إبدال لفظ بلفظ أوضح منه ولا يقدم لك أي معطى جديد، غايته أنه ينبهك على معطى هو موجود عندك أصلا بالأساس، موجود عندك كما في اللغات، مثلا أنت تفتح في المعجم يقول لك هذه الكلمة تعني هكذا، هو لم يقدم لك معنى، بل هو نبهك على أن هذه اللفظ لها هذا المعنى، هذا المعنى أنت تعرفه أصلا قبل أن يقول لك، هو فقط أشار لك إلى مكان تصور هذا المعنى في ذهنك، يعني أعاد استحضاره لك فحسب. والتعريف الذي يقابل التعريف اللفظي هو التعريف الذي يقدم لك معنى، يقدم لك المعنى الجديد. طبعا مر معكم سابقا أن التعريف العلمي، هذه التعريفات العلمية للعلوم، هل هي تعريفات لفظية أم هل هي تعريفات حقيقية؟ يعني كما يظهر من بعض عبائر العلماء في الواقع تعريفات حقيقية وليست تعريفات لفظية كما يدعى، بعضهم يقولها تعريفات لفظية، وبالتالي لا مشحة بها ولا ينبغي أن تكون جامعة مانعة، ولا ينبغي أن تكون، وكأن الأساس في التعريف أن يكون جامعة مانعة، مع أنه هذا مش هو الأصل، يعني مش الأصل التعريف أن يكون جامعة مانعة، ولا الهدف من التعريف أن يكون جامعة مانعة، بل هو تصور الخصائص الذاتية، سنتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل في بحث التعريف. الآن ما نريد أن نقوله هو موضوع التعريف العلمي. التعريف العلمي، بالتعريف العلمي أقصد منه تعريف العلوم، أما تعريف ما له واقعية في الخارج أو التعريف الماهوي هذا لا نتكلم عنه، لأننا نريد أن نعرف علم المنطق. هل علم المنطق موجود؟ نعم علم المنطق موجود، ولا أعني بوجود علم المنطق أن هناك مسائل لعلم المنطق معلقة، مثلا نتعرف على الأخ تعريف وعلى الأخ قياس وعلى الأخ لا، هذه وجودها هي موجودات، ولكنها ليست موجودات بمعنى هذه الموجودات التي حولنا، لا، هي موجودات كما سنلاحظ وسنبين، هي موجودات في أعمال العقل، عمل العقل الإنساني هو الذي ينتجها، ولا نعني بعمل العقل أنه يتحرك كيف يشاء، هناك قواعد تكوينية، قواعد حقيقية، لا قواعد افتراضية، كما يعني سنبين هذه القواعد، هذه علم المنطق هو وصف لهذه القواعد، هذه وصف لكيفية المسير في هذه القواعد، وليس إذا كان الشيء باختيارك صار اعتباريا، كما اشتبه بعضهم كثير في ذلك وخلط بين ما هو بالذات وما هو بالعرض، فاعتبر أن كل ما هو من أفعالنا هو اعتباري، فحمل الاعتباري على هذا المعنى. لا، القواعد المنطقية هي عبارة عن وصف لكيفية وطريقة عمل العقل، وبالتالي هذه المسائل هي مسائل توصيفية لآلية عمل العقل، وليست مسائل افتراضية كي لا يكون لها تعريف. لا، تعريف لها تعريف، وتعريفها حقيقي. طبعا هذه دعوة إلى هنا، هذه دعوة، هذا ما يدعيه المنطق، أنه هذه عبارة عن آلية عمل العقل، اكتشاف آلية عمل العقل. التعريف الذي ذكره الماتن هنا هو تعريف ينقسم إلى قسمين: تعريف حدي الذي يبين الخصائص الذاتية للأشياء، وتعريف رسمي الذي يبين لوازم الأشياء وأثارها. فمثلا عندما أقول لك عرف للماء، تقول لي هذا عبارة عن مركب من ذرة أكسجين وذرة هيدروجين، هذا ذكر لخصائصه الذاتية. وإذا قلت لك عرف الماء مرة أخرى، قد تقول لي لا، هو السائل البارد الذي يروي العطش، والذي مثلا يشربه الإنسان ويفيده بكذا وكذا. التعريف الأول هو تعريف حدي لأنه يذكر الخصائص الذاتية كما مر معكم، إما أن يذكر تمام الخصائص الذاتية فيكون حدا تاما، وإما أن يذكر بعض الخصائص الذاتية فيصبح حدا ناقص. والتعريف الذي يقابله هو التعريف الرسمي الذي يذكر بعض الآثار، نتائج الأشياء، هدفية الأشياء وغاياتها، على كلام إن شاء الله سنأتي عندما نتكلم على الحد كيف تقع العلة الغائية جزء الحد، أو كيف نعرف من خلال العلة الغائية. ولكن الآن يعني كلنا نؤجله الآن، لا يمكن أن نبدأ بكل هذا الكلام، نحاول أن نبدأ بطريقة منظمة، وإن كانت الأفكار كثيرة والأسئلة كثيرة المثارة في هذا العلم، سواء في ذهن الباحث أو في ذهن الطالب الذي لم يأخذ تصورا شاملا وكاملا ونهائيا على مدعيات هذا العلم وذهنية المنطق الأرسطي أصلا. ما هي هذه الذهنية كي لا تنقص من نتائجه التي يريد أو يروم أن يثبتها، كما كي لا تحمله نتائجه أصلا لا يدعيها. التعريف الأول الذي هو فيه سرد للخصائص الذاتية هو أن هذا العلم يبحث عن العوارض الذاتية للمعقولات الثانية، من حيث إنها داخلة في اكتساب المجهول التصوري والتصديق. والتعريف الرسمي هو التعريف المتداول في الكتب عادة، وهو أنه علم بالقواعد التي من شأنها إذا طبقها الإنسان وراعاها فإنه يعصم ذهنه من الخطأ في الفكر. التعريف الرسمي هو التعريف المتداول، لأنه التعريف أسهل بطبيعة الأحوال، لأنه يعني يعرفك على الغاية من دراسة هذه القواعد بطريقة مباشرة، ولا يستأنف، يعني لا يعرف لك ثم يستأنف لك بحثا جديدا حول الغاية من هذه القواعد، وهو أسهل بطبيعة الأحوال. التعريف الحدي هو الذي يحتاج إلى تدقيق، وهو الذي يعرفك على بنية المنطق الأرسطي بدقة، هو الذي يعرفك على هذه البنية. طبعا ابن سينا بلش بالتعريف الرسمي بالإشارات، بدأ بالتعريف الرسمي بالإشارات، وفي هذا الكتاب لا، بدأوا بالتعريف الحدي لا بالتعريف الرسمي. نبدأ بتحليل قيود هذا التعريف الحدي حتى نفهم بنية المنطق، والمنطق مع من ماذا يصنع، وهل ما يقال من أن هذه المفاهيم الموجودة في المنطق هي مفاهيم أصلا، يعني هي مفاهيم مخترعة هكذا جاء بها العقل، يعني لا شيء معين، افتراضات، يعني عبارة عن افتراضات هذه القواعد، وجهة نظر أرسطو بالمسألة يعني مثلا، أم لا مسألة هي مسألة لا يمكن الاختلاف عليها، لأن تلقائية التصديق بها ناشئة من وضوح المعنى في ذاته، لا من عبارة عن تحميل التصديق بهذه القضية. المسألة، النقطة الأولى التي حاول أن يسلط عليها الماتن ها هنا، هو تقسيم المعقولات، تقسيم المعقولات إلى قسمين، إلى معقولات أولى ومعقولات ثانية، ثم تقسيم المعقولات الثانية إلى قسمين: معقولات فلسفية ومعقولات منطقية. المدعى هو هكذا، أن المعقولات الماهوية تحكي عن صفات للأشياء غير الصفات التي تتكلم عليها المعقولات الثانوية الفلسفية، وغير الصفات التي تتكلم عليها المعقولات الثانوية المنطقية. ما هي هذه الصفات؟ ولماذا نريد أن نقسم هذا التقسيم؟ وما الفائدة وما الثمرة أصلاً من هذا التقسيم في وضعه في التعريف؟ يعني أنت تقول المنطق يتعامل مع الأحكام الخاصة واللوازم الخاصة بالمعقولات الثانية من حيث إنها داخلة في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. طيب ليش المعقولات الثانية؟ ليش مش المعقولات الأولى مثلا؟ ليش مش المعقولات الفلسفية مثلا؟ أنت تريد تعرف ميدان المنطق بأنه يتعامل مع المعقولات الثانوية المنطقية. لماذا؟ شو هي المعقولات الثانوية المنطقية؟ قبل الإجابة على هذه، حتى يتضح الجواب على هذا، لابد أن نقدم بهذه المقدمة، مفصل هذه المقدمة إلى نقاط، وهذه النقاط نحاول من خلالها الإضاءة على الفوارق بين هذه المعقولات، لما تمثل هذه المسألة من نقطة في غاية الأهمية وفي غاية يعني حساسة ومرتبطة حتى ببراهين وجود الله. ما هي هذه النقطة؟ الآن أنت عندك ما يربطك بالواقع، ونعني بالواقع هنا خارج ذهنك، هي أدوات الحسية. الأدوات الحسية لها دوران، دور تكويني لأنها تجلب الصور إلى ذهنك، تنقل الصور إلى ذهنك، بمعنى أن الإحساس هو عبارة عن انفعال حدث في أدوات الحس، ثم جاء هذا الإحساس عبر صورة ذهنية بقطع النظر عن حقيقة الصورة الذهنية ما هي. نحن في المنطق الآن لا نبحث فلسفة، نبحث هل هذه الحقيقة موجودة، العقل هو شيء مفارق للجسد يعني هنا، أم العقل هو عبارة عن انطباعات عصبية. ما يهمني هذا البحث، بحث المنطق ما لا علاقة فيه، خلي يكون كل شيء مادي، لا يوجد أي مفروض نسبق على المنطق. المنطق هو الذي يبدأ من الصفر. الآن أنت عندك صور تأتي من خلال الانطباع الحسي إلى ذهنك. هلأ هناك نفس، ليس هناك نفس، هناك قوة أخرى، ما لنا علاقة. ما هي حقيقة هذه القوة الأخرى؟ أيضا ليس لنا علاقة، لأن نحن نتكلم منطق. ألف باء المنطق أن تتعامل مع هذه الأشياء كما هي الآن، كما تبدو لك، لا تحمل البحث أكثر مما يستحق. لا نتكلم أن هذا هي من النفس أم غير من النفس، هذا مش ما بيهم الآن. نحن نتكلم على الأشياء كما هي تبدو لنا، تنطبع في، نتأثر بهذا الواقع الخارجي، أي خارج ذهن، نتأثر بالأشياء التي حولنا، فتأتي وتنطبع في هذه الأشياء بعض الآثار. هذه الآثار نسميها إحساسات. هذا الدور الأول للحس. الدور الثاني للحس هو دور معرفي. أنا عندما أحس مثلا بهذا الكتاب وأقول هذا الكتاب مثلا مفتوح على الصفحة 10، هذا الكتاب الذي أراه الآن مفتوح على الصفحة 10، إذا كففت حسي يعني إذا أغمضت عيني، هل بعد هذه اللحظة هل هناك مسوغ للحكم بدوام انفتاح هذه الصفحة على صفحة رقم 10؟ كون هذا الموجود هو في حين أنا قد سلطت إحساسي عليه، إذا انقطع حسي عنه لا يمكن لي أن أضع حكمه. الآن يمكن ربما تغير، لا أعرف، ربما لم يتغير أيضا لا أعرف. أنا لا أبحث هل بقي موجودا أم ليس بموجود، هذا بحثتين. أنا الكلام ما هو المعيار وما هو المسوغ المنطقي الذي يبرر لي أن أقول أن الصفحة لازالت موجودة على رقم 10؟ لا يوجد مبرر منطقي. هذا غير الذي يبحث ببعض الأحيان ببعض الأبحاث اللي أشار إليها هوكينغ، إنه نحن إذا طلعنا من هذه الغرفة وهي الطاولة هون، ما الذي يبرر لي أن هذه الطاولة بقيت موجودة؟ بركي هذه الطاولة تنوجد عندما أنظر إليها، هذا ما له علاقة، مش عم نحكي بهي النقطة. نحن عم نحكي بنقطة ثانية نهائية كلية مختلفة، وهي أن هذه الأثار التي اتفقنا أنها تأتي إلى الإحساس، هل يمكن لي أن أحكم زيادة على ما شعرت به وما أحسست به؟ الجواب لا يمكنني أن أحكم. لماذا لا يمكنني أن أحكم؟ لأن الإحساس بهذه الأشياء قد أخذ حيثية تقييدية في الموضوع، فإذا انتفى الإحساس انتفى الموضوع فتغير الحكم، وهذا من باب تغير الأحكام بتغير الموضوعات، لأن الحيثية التقييدية بعد جزء من الموضوع، إذا انتفى الموضوع، ثم عم نحكي عن موضوع تاني. فإذا الحس له دوران، الدور الأول أنه ناقل لهذه الإحساسات، الدور الثاني أنه يكون قيدا ويكون حيثية تقليدية في الموضوع المحسوس، وبالتالي أنا لا يمكن أن أعمم ولا يمكن أن أخصص، هذا أحكم بما أراه فقط. المرتبة الثانية أو النقطة الثانية هنا، إذا جئنا ونظرنا إلى هذا الشيء بحيث خلعنا عنه الصفة الحالة حالة الإحساس، ونظرنا إلى الشيء بما هو في نفسه وبما هو في ذاته وخلعنا عنه، هل لماذا نخلع عنه هذا الفك أو هذا التجريد؟ لا نريد به التجريد بين الذات والعرض كما تشرح عادة المسألة، التجريد بين الذات والعرض مرحلة لاحقة، الآن نحن نجرب بين هذه الصورة الذهنية بما هي لا تقبل الانطباق إلا على شيء واحد، والصورة الذهنية بما هي في ذاتها وهي قابلة للانطباق على أكثر من شيء. هذه الصورة التي جاءت إلينا بما تحمل من صفات محسوسة، بما تحمل من خصائص قد أحسسنا بها، صارت معقولة، لم تصبح يعني عندما أحول مثلا زيت إلى إنسان أبيض طويل يدرس الفلسفة يسكن في بيروت متزوج، كل هذه الصفات الآن التي ذكرتها هي صفات لا يهمني الآن هي عرضية أم ذاتية، أنا ما يهمني أنها قابلة للانطباق على كثير، قابلة للانطباق على زيت وقابل الانطباق على غير ذلك. دعنا نسمي هذا الذي ينطبق على كثيرين الآن الذي هو كلي، دعنا نسمي هذا الذي متسع أكثر من هذا المصداق الخاص الذي رأيناه نسميه معقولا ماهويا، معقولا ماهويا. هذا المعنى الذي جاء إلي يتكلم على صفات هذه الأشياء التي رأيتها وارتبطت بها بالإحساسات، يتكلم على صفاتها. أنا ما أريد أن أقوله هو هكذا، أن هذه الإحساسات التي جاءتني بعد أن تجردت عن هذه الإشارة الحسية التي جاءت صارت صفة عامة، صفة قابلة للانطباق على أكثر من شيء، هذا ما نسميه المعقول الأولي أو المعقول الماهوي. على ما يتكلم هذا المعقول الماهوي؟ يتكلم على خصائص وعلى الأمور التي أشاهدها في هذه الصفات وفي هذه المعطيات الحسية التي جاءتني من خارج نفسي، سواء جاءتني من خلال الارتباط الحسي الظاهري أم جاءت من خلال الارتباط الحسي الباطني، ليس لنا علاقة الآن مع قطع النظر، من الظاهري من الباطني هناك صفات، هناك معاني تحكي عن صفات في الأشياء جاءتني من الخارج أسميها معقولات أولية فقط. فعلى مستوى عملية الإحساس أول ما أقوم به هو أنني أميز بالحس، أميز يعني أنه هذه إذا وضعت أنت الآن هذا القلم وضعته في كوب سيتراءى لك هذا القلم مكسورا، فأنت ماذا تصنع؟ تأتي وتضع يدك في الكوب لترى أن هذه الصورة قد جاءت بالذات من هذا القلم، أم أن هناك أمور أخرى قد عرضت على القلم حتى أصبح مكسورا. أنت بالحس هذا الذي تميزه، أنت تريد من الحس أن ينقل لك المعلومة، أن يكون هذا الإحساس بالذات من هذا الموجود، لا أن يكون قد عرض عليه شيء وقد غيره، وقد طرأ عليه شيء وقد غيره. تريد أن تحس بأن يكون هذا الإحساس ناشئا من هذا الشيء. هذا لا يعني أنك أنت تفعلها في تمام الأحيان، في جميع الحالات أنت موفق لها، لا مش بالضرورة، ولا يعني أننا مثاليين، أننا مثاليون كما صنع بعضهم. المراد من المفاهيم المعقولات الأولية هي الصفات التي تتكلم على أشياء خارج ذهننا وقد جاء بهذه الصفات الحس بشقه الظاهري أو بشقه الباطني. الشق الباطني هو مثل الأمور الداخلية، الأمور الداخلية وليست النظر أو السمع واللمس. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، لهذه الصفات حيثية أخرى. ما هي هذه الحيثية؟ هذه الحيثية لا ليست مختصة بمضمون هذه الأشياء التي جاءتني من الخارج والتي حمل الحس صفاتها، لا هي عامة، لا تتكلم على حيثية مضمونية وعلى خصائص في هذه الأشياء، بل تتكلم على حدود هذه الأشياء من حيث إنها موجودة، ولا تتكلم عليها من حيث إنها تتألف من خصائص معينة. فعندما أقول مثلا الخشب، جاءني صورة الخشب، صار الخشب في ذهني، هذا نسميه معقول معنوي. أصف الخشب الآن بأنه مركب من مادة ألف ومادة باء. وصفي للخشب بأنه مركب، هذا الوصف ليس له علاقة بخشبية الخشب، لأنني مثلا أضع يدي على الحديد وأقول هذه الطاولة مثلا مركبة من زنك ومركبة من حديد ومركبة من، فأصفها أيضا بأنها مركبة. فإذا أنا عندما وصفت الخشب بأنه مركب، وعندما وصفت هذه الطاولة بأنها مركبة، وعندما وصفت هذا القلم بأنه مركب، وعندما وصفت هذا الكتاب هذا الهاتف بأنه مركب، هذه كلمة مركب على ماذا تحكي؟ عن ماذا تحكي؟ هل تحكي عن خشبية في الخشب؟ هل تحكي عن خصوصية ذاتية موجودة في الطاولة وفي الحديد؟ هل تحكي عن أمور خاصة موجودة في الهاتف؟ لا، هي تتكلم عن كون هذا الشيء من حيث هو موجود، مع قطع النظر عن خصوصياته، له صفة أنه متألف، أنه قد اجتمعت أجزاء لتكوين هويته. فعندما أصف هذا الشيء بأنه اجتمعت أجزاء لتكوين هويته، وذلك الشيء اجتمعت أجزاء لتكوين هويته، فأنا لا أتكلم عن خصوصية الهوية، أنا أتكلم على الهوية بما هي هوية، على الذات بما هي موجودة. أيضا عندما أقول هذا سبب، هذا الخشب الذي هو معقول الأول سبب مثلا يساعدني في وضع الكتاب عليه، وعندما أتكلم هذه النار سبب في إشعال الورد، وعندما أقول هذا الحائط سبب في حمل السقف، وهكذا. عندما نعدت الحائط والطاولة ونعدت النار كل من هذه بأنها سبب، فأنا لم أنظر إلى الخصوصية الموجودة في الحائط والخصوصية الموجودة في النار والخصوصية الموجودة في الطاولة، وإنما نظرت إلى كل من هذه من حيث إنها تؤثر على غيرها أثرا لم يكن ليحصل لولاها. لأن الشيء إذا كان من حيث هو فاقدا لصفة ما، وقد وجدت هذه الصفة، فإذا هذه الصفة جاءته من غيره. فعندما نظرت إلى الخشب وقلت عنه سبب، وعندما نظرت إلى النار وقلت سبب، وعندما نظرت إلى الجدار وقلت سبب، وصفي للجدار بأنه سبب كما وصفي للنار كما وصفي للطاولة ليس من حيث الخصوصية الموجودة في كل واحد منهما وفي أجزائهما، لا، أنا أتكلم عن هذه الأشياء من حيث هي موجودة، يعني من حيث المصحح لوصف كلمة الجدار بالسببية هو أنه هو نفس المصحح لوصف كلمة لوصف معنى الكتاب بالسببية، سببية الفاعلية على سبيل الفرض، أنه هذا يؤثر في غيره فيترك أثرا فيه، وذاك يؤثر في غيره فيترك أثرا فيه، مع قطع النظر أنه هذا كتاب وذاك جدار. مثلا عندما أقول لك أن هذا المعجون مادة لصنع كوب، وهذا الخشب مادة لصنع سرير، وصف المادة للخشب ووصف المادة للمعجون ليس لخصوصية في المعجون وليس لخصوصية في الخشب، بل من حيثية أخرى، وهي حيثية أنه قابل لصورة معينة، وهي حيثية أنه يحمل استعدادا لأن يكون له صورة معينة. هذا الموضوع، هذه الحيثية ليس مختصة بالخشب، وليست مختصة بالمعجون، وليست مختصة بالسمن الجامد لنفرض إذا أردت أن أطحي، أو العجين إذا أردت أن تشكله، أو الشمع، لا، هذه المعاني عندما أقول هذا جوهر، هذا عرض، هذا علة، هذا معلول، هذا متقدم، هذا متأخر، هذا بسيط، هذا مركب، هذه نسميها معقولات فلسفية. هذه نسميها معقولات فلسفية، لا تتكلم عن الخصائص الذاتية في الأشياء، عن خصوصيات الأشياء التي رأيتها والتي حملها الحس إلي، وإنما تتكلم على حيثية هذه، على حيثية الوجودية في هذه الأشياء، وتتكلم على الصفات لهذه الأشياء ليس بما لها هذه الخصوصيات الخاصة بها، بل بما هي موجودة. فالشيء عندما أقول عنه علة ليس لأنه خشب هو علة، لا، لأنه يؤثر في غيره. وعندما أقول عنه معلول ليس لأنه خشب، لأنه بلاستيك، ولأنه بل لأنه يتأثر بغيره. وعندما أقول عنه بسيط، لأنه لا يتألف من أجزاء، بل هو جزء واحد وأصلا هويته بسيط. وعندما أقول مركب، يعني يتألف من أجزاء. وعندما أقول موجود، يعني أنه متحقق، ليس لأنه خشب هو موجود، بل لأنه متحقق. وعندما أقول واحد، وعندما أقول كثير، وعندما أقول بالقوة، وعندما أقول بالفعل، هذه المفاهيم لا تتكلم عن خصوصيات في الأشياء، لا تحكي عن خصوصيات، بل تتكلم عن صفات للأشياء والموجودات بما هي موجودات. فالمصحح لوصفها، لوصف الأشياء، لوصف المعقولات الأولية بهذه الأوصاف، هو أن تكون هذه الأوصاف متكلمة على حدودها الوجودية، لا أن تكون متكلمة على خصوصياتها. هذا يسمى المعقولات الثانوية الفلسفية، المعقولات الفلسفية. فإذا المعقولات الأولية هي الصور التي تتكلم على، التي يأتي إليها الحس، يأتي بها الحس إلينا، وتتكلم عن صفات خاصة بشيء شيء على حدة. فالخشب كمعقول أولي يختلف عن البلاستيك كمعقول أولي، يختلف عن الشمع كمعقول أولي، ولكن هذه الأمور كلها لا تختلف عن بعضها في إذا ما أردت أن أصفها كلها جميعا بأنها مادة، لأنها تقبل التشكل. فوصفي لها بأنها مادة، هذا مادة، هذا معقول فلسفي. المعقول الثالث والذي هو محل الكلام هنا هو المعقول المنطقي. ما معنى المنطقي؟ أنا عندما آتي وأضع ألف وأقول هذا ألف، أنسب لهذا المفهوم مفهوما آخر وأقول ألف باء، أو أقول إذا كان ألف باء فباء جيم، هناك فعل أنا قمت به. أو مثلا آتي وأقول الإنسان الضاحك كذا وكذا، في المرحلة الأولى ماذا فعلت أنا؟ حكمت، قمت بفعل، قمت بعمل معين، تصورت معنى ثم نسبت إليه معنى آخر وحكمت به عليه، نسبته إلى حكمت به عليه. المرحلة الثانية اشترطت، ربطت هذا بذلك، قلت إذا هذا ألف باء معناته فباء جيم، عملت عملية معينة، عقلي فعل فعلا معينا. في المرحلة الثالثة ماذا قيدت؟ قلت الإنسان الضاحك، قيدت، جعلت شيئا جزءا من الموضوع، بحيث إذا لاحظت يكون الموضوع هو ملاحظة تمام هاتين الحيثيتين. إذا أردت أن أعبر عن هذه الأفعال التي قام بها عقلي من حكم وتقييد واشتراط وتصور وتصديق، إذا أردت أن أعبر عنها وقلت هذا اسمه حكم، هذا اسمه تصور، هذا اسمه اشتراط، هذا اسمه مثلا تركيب، تقول ألف باء باء جيم، هذا التركيب الذي فعلته بعقلي هذا اسمه تركيب، هذه تسمى معقولات منطقية. فالمعقولات المنطقية تتكلم على أفعال العقل. طب العقل بماذا يفعل؟ ما هي الأشياء التي يفعل العقل؟ يعني هو أنت تقول لي قيدت، قيدت ماذا بماذا؟ بس بقطع النظر، قيدت معقول فلسفي، معقول ماهوي، قيدت مع ما يهمني الشغل. أنا العقل يعمل
على المعقولات الفلسفية والماهوية، ثم يأتي العقل نفسه ويصف عمله ويقول هنا قيدت، هذا مطلق عليه التقييد، ويقول هنا وضعت هذا الشيء لأحمل عليه، فسمينا هذا العمل وضعته وحملته، سميناه حمل، وضعته مثلا وركبته، هذا سمينا هذا العمل تركيب. ما هو الذي تعلق به التركيب؟ معقول فلسفي أو معقول ماهوي؟ معقول فلسفي أو معقول ماهوي؟ فالمعقولات المنطقية هي المفاهيم التي تتكلم على عمل العقل، وهي المعاني التي تصف لنا الطريقة التي عمل بها العقل. إلى هنا اتضح معنى المعقول الأول، المعقول الثانوي، المعقول المنطقي، المعقول الفلسفي. المعقول الماهوي هو المعقول الذي هو الصورة الذهنية التي يأتي بها الحس من الخارج، ثم يجردها من الاختصاص بمصداق من المصادق، وتتكلم على صفات معينة. هل هذه الصفات مثلا هذا نار، هذا خشب، هذا يتألف من كذا وكذا، مختلفة فيما بينها. المعقول الفلسفي هو الذي يتكلم عن صفات في الأشياء من حيث إنها موجودة ولا تختلف باختلاف مضامينها، بل هناك مبرر معين يراه العقل قد انطبق عليها فيطلق عليها هذا المعنى، فيطلق على هذا أنه علة، وذاك أنه معلول، وهذا أنه مركب، وذاك أنه بسيط، لوجود مسوغ في حمل هذه المفاهيم عليها. المعنى الثالث هو المعنى الذي ينتزعه العقل من عمل العقل نفسه على على النوعين الأولين من المفاهيم. إذا اتضح هذا المقدار نأتي ونقول علم المنطق يتعاطى مع المعقولات المنطقية. يعني شو يتعاطى مع المعقولات المنطقية؟ يعني علم المنطق يأتي ويقول لنا كيف تحلل وكيف تتصور وكيف تصدق وكيف تشترط وكيف تركب وكيف تقوم، كيف ينبغي أن يكون عملك أيها العقل، كيف ينبغي أن نضبط عملك. تقول لي العقل هو يراقب نفسه، نعم العقل يراقب نفسه، عنده خصوصية، أنا حجيته ذاتي. والعقل لا يسأل ويأتي مثلا يأتي لمصدر آخر ويقول له تعال صحح لي، لا هو نفسه صحح لنفسه، لأنه يريد أن يصحح عمله. ماذا صنع أرسطوطاليس؟ جاء ومارس الروية على عمل العقل نفسه، لأنه قلنا نحن المعقولات المنطقية هي المفاهيم التي تتكلم عن عمل العقل، هي المفاهيم التي ننتزعها من عمل العقل، واضح هذا؟ فعندما نقول أن علم المنطق يبحث عن الأحكام الخاصة للمعقولات الثانوية، هذه لا نتكلم عن المعقولات الثانوية ووجود هذه المعقولات الثانوية، هل هذه مخترعات لها منشأ انتزاع، ما لي علاقة. أنا اللي عم بحكي عنه أن هذه المعقولات الثانوية كيف ينبغي على الإنسان أن يستعمل هذه المعقولات لكي يستنتج استنتاجات صحيحة على المستوى التصوري وعلى المستوى التصديق فقط وفقط، ولا علاقة لي بغير هذه الأشياء. أنا ليس لي علاقة الآن أن أقول مثلا أن هذه الأمور على سبيل المثال أن هذه الأمور هل هي أمور ما هو نحو وجودها، المعقولات المنطقية ما هو نحو وجودها، لا، أنا أتكلم عن معاني تصف لي كيفية عمل العقل. فهذه المفاهيم، هذه المفاهيم المنطقية إنما أدرسها من حيث هي تفيدني في كيفية اكتساب المجهول التصوري وكيفية اكتساب المجهول التصديقي. فيأتي المنطق ويتدخل ويقول لي هذا تصورك هنا ينبغي هكذا أن يكون، وتصديقك هنا ينبغي أن يعتمد على هذه المقدمة لا تلك المقدمة، وينبغي هنا مثلا أن تكون المقدمة موجبة، إذا كانت سالبة هذا القياس لا ينتج. هذا كلمة قياس وكلمة موضوع وكلمة حمل وكلمة حد وكلمة مقدم وتالي وإلى آخر المقدمات، هذه كلها إنما نستعملها في المنطق لكي نتأكد من أن استنتاجاتنا ستكون استنتاجات صحيحة. فعلم المنطق يأتي ويأتي معه وتأتي معه صفات عمل العقل، هذه التي سميناها معقولات ثانوية، ويقول لنا المنطق أنا سأقوم باستثمار هذه المفاهيم التي انتزعها العقل من عمله نفسه وأنتجها لكم وأقول لكم هذه كيف ينبغي على العقل أن يقوم بوظيفته ودوره لكي تكون استنتاجاته صحيحة. فيقول له مثلا الحمل كيف ينبغي أن يكون الحمل؟ هكذا ينبغي أن يكون. إذا كان هذا الحمل بطريقة أخرى لن تستنتج أنت استنتاجا صحيحا. فالمسألة متعلقة بكيفية اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. فيبحث علم المنطق عن الأحكام المختصة بهذه المعقولات المنطقية بحيث أنه نتعلم من خلالها أن نكتسب المجهولات التصورية ونكتشف المجهولات التصديقية. هذا تمام الكلام بالتعريف الأول. طبعا هناك تفريق غير هذا التفريق مذكور في الكتب بين المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية. هذا التفريق أصلا تفريق يشوش الذهن. هذا التفريق يقول إنه المفهوم الفلسفي ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الخارج، والمفهوم المنطقي ما كان اتصافه وعروضه كلاهما في الذهن. هذا التفريق أصلا إذا أردنا أن نتسامح معه أصلا لا يفرق. يعني إذا جئنا إلى الطالب وقلنا له كلمة بسيط، هذه فلسفي ولا منطقي؟ إذا قلت له المعيار عروضه واتصافه في الذهن، هذا فلسفي ولا منطقي؟ ولا نستطيع أن نفكر فلسفي ولا منطقي، مش منتبه. بخلاف ما إذا الآن نقول إذا تسامحنا ولا هناك مشكلة، يعني حتى هذا معيار التفريق إنه العروض وين والأصل، ليش عم تحكي لي هني وين؟ ما لي علاقة أني هني وين؟ هذه صفات للمعقول، هذه صفات للمعقول، ينبغي عليك أن تشرح صفات هذا المعقول لا موطن هذا المعقول. ما إلي عليه أو موطن هذا المعقول، ما دخلني في الذهن في الخارج، مش بحثي أنا، كل بحثي هو هكذا. هذا المعقول عندما أنعته بأنه ماهوي، أقصد من أن هذا المعقول أو المفهوم يتكلم عن صفات الأشياء التي هي خاصة بها والتي قد أتى الحس بها والتي تكون متفرقة فيما بينها، وكل منها يتكلم عن شيء لا يتكلم عليه الآخر. وعندما أنعت هذا المعقول بأنه فلسفي، يعني هذا المعقول يتكلم على حيثية هذه الصفات الأولى اللي سميناها ماهوية من حيث إنها موجودة. وعندما أتكلم على معقول منطقي، يعني أتكلم على أفعال العقل من إدراك، ويعني هذه صفات أفعال الإدراك. يعني هذا العقل يفعل أفعال، وهذه الأفعال لها صفات معينة. فعندما أتكلم تحكي هذه المفاهيم أعمال العقل، هذه المفاهيم أسميها معقولات منطقية. انتهينا، واضح المعيار، هكذا يصبح واضح. نحاول أن نطبق العبارة إلى هنا. تعريف علم المنطق: يعرف علم المنطق بحقيقة متعلقه تارة فيكون تعريفا حديا، يعني ما هو حقيقة المنطق أصلا، ما معنى المنطق، وبالغاية المتحصلة من دراسته تارة أخرى فيكون تعريفا رسميا. فحد المنطق هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية. العوارض الذاتية ستأتي وهي مرت معكم سابقا، لذلك لن نقف عندها، أو إلى أحكام الخاصة إذا بدك تقول. طبعا مر بالمظفر ومر بميزان الفكر الذي درسه، هو موجود في الكتب وسيأتي معنا مفصلا ما معنى العوارض الذاتية والمشكلة التي جاء بها كانت بموضوع العوارض الذاتية. ما نريد الإشارة إليه بما فاتني هذا الموضوع، عندما نقول أن كل علة تحتاج إلى معلول، عفوا كل معلول يحتاج إلى علة، هذه قضية تتكلم على مفهومين فلسفيين، ولذلك هذه ليست قضية استقرائية كما يقول ديفيد هيوم. كل مسبب يحتاج إلى سبب، كلمة مسبب وكلمة سبب هي مش قضايا استقرائية، وهذه قضايا لم تأتي أصلا من مخترعات العقل. انتبهت، مخترعات العقل هي المفاهيم المنطقية، لا بمعنى أنها ليس لها اعتبار، بل بمعنى أنها تتكلم عن فعل العقل، تلك لا تتكلم أصلا عن فعل العقل، تتكلم عن شيء ليس موجودا باختيارك الذي هو السبب. وهذا مهم، هذا نحاول يعني كتاب فسر حتى حكيناه، حاولنا 4-5 صفحات نحكي عن هالفكرة، وهذه بدك تستثمرها أنت فلسفيا هالفكرة. فحد المنطق هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمعقولات الثانية التي تدخل في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي من حيث دخولها في ذلك، لا من حيث أنها موجودة مثلا، احنا مش عم نبحث بحث فلسفي. ويراد من المعقولات المفاهيم أو المعاني الكلية، وهي على قسمين. ليش معقولات معاني كلية؟ قلنا أنها تجرب من الإشارة الحسية، ومش بالضرورة أن نتكلم على التفرقة بين الذات والعرضي هنا. المرتبة الأولى هي تجريد هذه المفاهيم من الإشارة الحسية إليه، وهي على قسمين، يعني المعقولات هذه على قسمين: معقولات أولية، وتسمى أيضا المعقولات الماهوية، وهي المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج، فهي تعبر عن حقائق الأشياء الخارجية التي جاء بها من؟ الحس، سواء كان هذا الحس حس باطني أم حس ظاهري، فهي تعبر عن حقائق الأشياء الخارجية معقولة كانت أم محسوسة، جوهرية كانت أم عرضية. أما المعقولة فمثلا مثل المعقولة هنا يريد أنها لم نتكلم نحن هنا عن المجرد والمادة، نتكلم هنا عن المحسوس وغير المحسوس. يعني مثلا الجسم هذا الذي أنت تشير إليه هذا جسم رياضي، الجسم هو الذي يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاثة، هذا معقول، هذا مش محسوس. من جاء به؟ جاء به الحس، ولكن ليس بالمعنى الذي يتكلم عنه عادة. طيب هذا يكفي إن شاء الله، نعبر عن أو خلاص نكفي شوي. وهي المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج، فهي تعبر عن حقائق الأشياء الخارجية معقولة كانت أم محسوسة. طبعا يكفي أن الآن بلا ما تفوت بالجوهرية والعرضية، يكفي عن حقائق الأشياء الخارجية نقطة، مش ضروري تكفي السطر اللي بعده. يعني إذا مشوشك إنه كيف يكون الشيء مادي ولكنه غير محسوس، وكيف يكون الشيء يعني هل هناك مساوقة بين المادي والمحسوس؟ ليس هناك مساوقة. طبعا هذه الفكرة مش بالضرورة هون كانت تنعرض. أما الجوهر والعرض، واضح مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، وإن كنا سنوضح معنى الجوهر ومعنى العرض بغير هذه الطريقة السائدة بالتعريف، إنه القائم لا في موضوع أو القائم القائم في موضوع. هذه أصلا من اللوازم التعريف وليست هي تعريف الجوهر والعرض. ومعقولات ثانوية، وهي مفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإنما ننتزع من المفاهيم الأولية، تنتزع من المفاهيم الأولية بنحو من التحليل والمقايسة الذهنية نفس أمرية، وهي أيضا على قسمين: فلسفية ومنطقية. فإن المفاهيم الثانوية إن كانت تنتزع لتعبر عن نحو وجود المفاهيم الأولية في الذهن أو الخارج من قبيل مفهوم الكلي، الجزء الذاتي، العرض، الجنس، الفصل، العرض، العلة، المعلول، الوجوب، الإمكان، فهذه تسمى بالمفاهيم الثانوية الفلسفية. وأما المفاهيم المنطقية فهي تلك المفاهيم التي تدخل في اكتساب المجهول التصور التصديقي، فتلك التي تعبر عن نحو وجود المفاهيم في الذهن إذا لوحظت من حيثية دخولها في اكتساب المجاهيل التصورية أو التصديقية، لا من حيثية تعبيرها عن طبيعة وجود المفهوم الأولي في الذهن، كانت من المفاهيم المنطقية. هذا بالإضافة يأتي الكلام هنا، بس المطلوب منكم التأمل في كلمة كل جزء ذاتي عرضي جنس فصل، هل هذه أصلا من المفاهيم الفلسفية بناء على المعيار الذي قدمناه، أم هذه أصلا من المفاهيم المنطقية؟ ذاتي وعرضي جزء وكل وجنس وفصل وعرض، هذه من المفاهيم الفلسفية أم المنطقية؟ هذه اعتبروها دفوار للجلسة القادمة.